يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص من حلقات قناة الرحمة، الحلقات الخاصة، نسعد بكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، زي ما يعني متابعين مع حضراتكم ومتابعين معنا على مدار الأيام الماضية، شايفين البرومو العام، شايفين الإعلان الخاص بهذا اللقاء وبهذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها التوفيق. نقول في البداية مشاهدينا الكرام، أنا يعني بنتمنى من حضراتكم أن الكل ينتبه لكلامنا النهاردة، أن الكل ينتبه إلى اللي احنا هنقوله ومشايخنا هيتكلموا فيه، وحنسمع الشبهات المثارة على كثير من القنوات الفضائية وفي كثير من الصحف المصرية والعربية والأجنبية. هنفهم إيه الموضوع من أوله لآخره، هنفهم يعني إيه الناسخ والمنسوخ، هنفهم إيه الحكاية دي إن شاء الله. ولكن أنا بستأذنكم نمشي مع بعض كده واحدة واحدة ونسمع الكلام من مشايخنا اللي مشرفينا في هذا اللقاء الخاص الذي نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق، اللهم أمين. واللي عاوز يستفسر عن شيء، اللي عاوز يعني يشوف كده الأمر، هو سمع كلمة أو سمع جملة أو سمع عبارة ما هوش فهمها، نفهمها مع بعض إن شاء الله. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، لابد من كلمة في البداية نقول فيها: من حين لآخر يخرج علينا منكر السنة بشبهات متهافتة، لكن العجيب أن ينخدع كثير من الناس بكلامهم، وهذا ما يحزننا كثيرا، بل يحزننا أن يروج أصحاب هذا الفكر لأفكارهم، لأننا نحب للناس الخير والهداية، فإننا ولا شك نحمل مسؤولية بين يدي الله تعالى، وهي أمانة، فنريد أن نؤديها بحق لإيضاح الحق للناس. هم يسمون بالقرآنيين، يا ترى من أين يستقون هذا الفكر؟ متى نشأت هذه الفرقة؟ ما القضية التي سنبدأ بها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذا اللقاء؟ نبدأ مباشرة مشاهدينا الكرام بقضية الناسخ والمنسوخ وما طرحوه من شبهات حول هذا الموضوع، لنبدأ سريعا لاستغلال الوقت المتاح لنا في الرد على هؤلاء. احنا مش بنتكلم عن فرد واحد، احنا بنتكلم عن مجموعة، بنتكلم عن فكر، بنتكلم عن جماعة، بنتكلم عن مدرسة بقت منتشرة الآن في كثير من الأوطان العربية والإسلامية، وزي ما بقول للأسف إن لهم أتباع كثيرون، لهم كتير من اللي بيتابعهم، لهم كتير من اللي بيسمع كلامهم، لهم كتير من اللي بيروج لهذا الفكر. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. هنبدأ في البداية مشاهدينا الكرام بالترحيب مع ضيوفنا اللي مشرفينا في لقاء اليوم معنا ومعكم مشاهدينا الكرام، فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أهلا أستاذ الدكتور.
أهلا أستاذ مولانا،
نورنا أستاذ.
أكرمك الله وحياك، الله يبارك فيك.
أيضا معنا الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا شيخ علاء.
أهلا وسهلا،
سعداء بحضراتكم.
الله يبارك.
هبدأ مع حضرتك وأستاذك الشيخ دكتور شهاب، نبدأ مع فضيلة الشيخ علاء في البداية عن نشأة هذه الفرقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا جميعا الصعاب، وأن ييسر لنا الأسباب، وأن يفتح لنا الأبواب، وأن يرزقنا وإياكم الهداية والرشاد إلى ما يحبه الله ويرضاه. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الدين، فمن أين نستقي هذا الدين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما يخرج علينا أقوام فيعطلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي سينقل إلينا هذه السنة؟ إنهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج ابتداء عبر التاريخ الروافض فكفروا جل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يكفر شخصا ثم يأخذ منه حديثا؟ فبناء على ذلك تركوا مجموعة كبيرة، بل جل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لم تتوقف المسألة في إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو عدم أخذها من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أو جل الصحابة على الروافض فقط، بل الخوارج أيضا بسبب معتقدهم أنهم يكفرون بالكبيرة.
فمن عق والديه كافر، من ذبح من قتل كافر، من سرق كافر، بناء على ذلك خرجوا هؤلاء فكفروا خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، علي ومن معه رضي الله تعالى عنه كفار، ومعاوية ومن معه كفار. طب من أين سيأخذون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين ينقلون إلينا حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ يبقى عندك الروافض تركوا جل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بناء على تكفيرهم للصحابة. الخوارج نفس الموضوع، المعتزلة الذين قالوا بكل بجاحة لو أن النقل خالف العقل قدمنا العقل على النقل لأن العقل هو الحاكم، وبناء على ذلك كلهم يتفقون على أن الأحاديث الفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل. أنت عارف أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده قول ولا فعل؟ قول من النبي عليه الصلاة والسلام. والله النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع بالصفة الفلانية، هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي قول فعل تقرير صفة خلقية كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. هؤلاء قالوا كل الأحاديث الفعلية لا يحتج بها. طب وبعدين؟ وكل أحاديث الأحد لا يحتج بها. المعتزلة طيرتم أحاديث الأحد وجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أحد، والأحاديث الفعلية لا تأخذون بها، بل دخلوا على المتواترة، فما وافق العقل أخذوه، وما وافق الهوى أخذوه، وما خالف العقل والهوى في زعمهم في عقولهم هم ردوه. بناء على ذلك أكبر الفرق التي ردت جل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عبر الطريق كم فرقة؟ ثلاثة. روافض، خوارج، معتزلة. على عصر الإمام الشافعي رحمه الله، وهو ولد في سنة 150 من الهجرة وتوفي سنة 204 من الهجرة، في عصر الإمام الشافعي خرج من ينكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ورد. ثم في نهاية القرن الثاني من الهجرة وبداية القرن الثالث هؤلاء الفئة اللي عمالين يدندنوا بإنكار السنة اللي طلعوا على أيام الشافعي غير الروافض والخوارج سكتوا شوي. إلى القرن الثالث عشر، غير بقى الروافض، غير المعتزلة، غير الخوارج، الفئة التي تسميها الآن بمنكر السنة أو تسميها بالقرآنيين، مع أنهم لو كانوا متبعين للقرآن لو يستحقون هذا الاسم أصلا، ما أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعض المستشرقين دخل بشبهات على الإسلام، أراد أن يشكك المسلمين في عقائدهم. فأستطيع أن ألخص وأقول إن كل ما يأتي به منكر السنة أخذوا كلامهم من أربعة. أخذوا كلامهم من كم؟
أربعة. نعم.
أربعة: خوارج، روافض، معتزلة، مستشرقون. يبقى أخذوا الكلام من كم؟
من أربعة.
هل يستطيع الواحد فينا، وهؤلاء لهم أغراض، يعني في فئة منهم، في فئة منهم بالفعل أرادت هدم الدين ونبذ الدين، فكيف تنبذ الدين وكيف تهدم الدين؟ تفصله عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسألك سؤال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. أنا بسأل سؤال: الآية دي السارق والسارقة اللي يسرق كم تتقطع إيده؟ لو إحنا بعيد عن السنة، اللي يسرق شيلين خمس قروش هتتقطع إيده؟ طب ونقطع منين؟ لغاية كما يقول الخوارج لغاية الكتف، خدت بالك؟ ولا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع في أقل من ربع دينار. فحدد وبيّن صلى الله عليه وسلم لا السارق والسارقة، إن رب العالمين سبحانه وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرجه لعباده. وإيه تاني؟
والطيبات،
والطيبات من الرزق. أنا بسألك: الذهب طيب ولا خبيث؟ الذهب طيب ولا خبيث يا أستاذ مولى؟
نعم.
الذهب طيب ولا خبيث؟
لا، الذهب طيب.
الذهب طيب، أمال أنت محرمه ليه على الرجال؟
نعم.
هات لي آية في القرآن بتقول إن الذهب حرام. مش خد بالك بقى اللي هينكر السنة هيخرج علينا بكل هذا، يقول لك ده من الطيبات، ما أنت بتحله للنساء. طب والحرير، فين تحريم الحرير في القرآن الكريم؟ ما هي من الطيبات، ويخرج عليك بالآية دي: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. وقس على ذلك، قال الله تعالى: حرمت عليكم الإيه؟
الميتة.
طب حرمت عليكم الميتة، يا جماعة ما تاكلوا السمك. خليكم مع القرآن بس، سيبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا لي هتولي حل السمك، هتولي حل السمك من القرآن. فين هحل السمك من القرآن؟ هاتلي حل الكبدة من القرآن، هاتلي حل الطحال من القرآن. فين؟ لابد ألا نفصل بين كتاب الله وبين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنشأة هؤلاء كما ذكرت لك بدأ تدخل مصر بالذات، يعني النشأة دي الحديثة كانت فين؟ على إيد واحد كان من العراق، أسأل الله أن يفرج عن إخواننا في العراق وفي كل مكان. بس ترعرعت في الهند على سيد أحمد خان لما ترعرعت في الهند وبدأت تكبر شيئا فشيئا، والشيخ ثناء الله بدأ يرد عليهم في مجلة أهل الحديث، بدأت تترعرع وبدأت تدخل مصر. دخلت مصر منكر السنة دي في عهد محمد علي باشا، أول من أنكر السنة في مصر على عهد محمد علي باشا، بسبب البعثات اللي خرجت بريطانيا، خرجت لفرنسا، خرجت هنا هنالك، بدأ هذا الفكر يأخذوه من هناك ورجعوا بهذا الفكر لنا. المسألة زادت شوية على عصر حفيد محمد علي باشا إسماعيل، خدت بالك، زادت أكثر أوضاعا سوءا فسوء، حتى رأينا من ينكر جل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يريد هدم الدين ونبذ الدين، ومنهم من يدعي أن القرآن كاف ولا حاجة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ينكر جل السنة. فانقسموا إلى ثلاثة طوائف أو ثلاث طوائف، ونحن نريد أن نبين الحق في المسألة بدليله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
ربنا يبارك فيك شعلاء على استهلال جميل في نشأة هذه الفرقة، فرقة القرآنيين. حننتقل لدكتور شهاب، وأنا بقول لمشاهدين الكرام إن إحنا يعني بعد الدكتور شهاب ما يتكلم إحنا هندخل في الشبهات المصارعة حول هذا الموضوع وقضية الناسخ والمنسوخ، وهنتكلم بالتفصيل وحنقول بالحرف الواحد كلامهم وماذا يريدون وبما يروجون. ولكن أنا عايز أنتقل لدكتور شهاب، أنا عايز أتكلم في سؤال وأسأل حضرتك في سؤال مهم، اللي هي طبيعة هذا الفكر، ما طبيعته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ليوم الدين، أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين، اللهم أجري الحق على قلوبنا وألسنتنا واهدنا واهد بنا يا أمين رب العالمين، أمين، اللهم واجعلنا من خدام هذا الدين واستعملنا في نصرته يا رب العالمين، آمين. بعد كلام فضيلة الشيخ علاء أخينا المفضال حول التاريخ الموجز لمنكري السنة النبوية عبر حركات إما انبثقت من خلال المسلمين خروجا على الثوابت والقيم والمبادئ الراسخة، وإما بأيدي المستخربين أو المستعمرين، نقول من خلال ما ذكره إن هذا الفكر له طبيعة وله خصائص، والمفترض أنني إذا تعرفت على طبيعة وخصائص أي فكر أنني أستطيع أن أتعرف على من يتحدث به أو يدين به أو يتكلم به حتى لا أقع في شباكه ولا أقع في شراكه. يبقى أنا كل شيء له علامة تدل على صدقه أو تدل على كذبه، تدل على أنه في الحق أو في الباطل. هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هؤلاء الذين يهاجمون الدين عموما تحت أي زعم كان، سواء سموا أنفسهم باللا قرآنيين، هو القرآنيين بس احنا بنقول لا قرآنيين، أو يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين أو ما شابه ذلك، نحن نقول إن لهم سمات وخصائص نستوضحها كالتالي. أولا، هؤلاء الناس إنما يعرفون ذواتهم فقط، أهواءهم فقط، فالحق عندهم ما يقولون، الحق عندهم ما يقولون، والصدق عندهم ما يعتقدون، يعتقدون الحق ويقولون الصدق من منظورهم هم. فإذا واجهتهم بأدلة تسقط دعاواهم وأنهم مغشوشون وأنهم قد لبس عليهم، يكابرون ويرفضون ويلفون ويدورون، تطرح عليه سؤال يهرب من السؤال، تقول له جواب على السؤال يقول بس خد مني، وهكذا دواليك ولا تمسك معه بشيء. إذن هم يستحسنون آراءهم ويرون أن الحق معهم لا مع غيرهم، هم لا يعللون أي شيء يقومون به، بمعنى ما فيش سبب واضح، أسباب هلامية عامة يأتي عليها أي تلميذ. كذلك من شأن هؤلاء الذين ينكرون السنة أو يدعون العقلانية والتنوير وإحياء التراث الإسلامي وتنظيفه وتخريج وإخراج المكذوب منه، أنهم يعمدون إلى قضايا خلافية ماتت من قرون،
أي
وؤدت ودفنت، يعمدون إلى هذه القضايا الخلافية في بطون كتب
وإحيائها
وينبشون عنها ثم يحيونها من جديد، ولا ينسبون ذلك إلى أصحاب هذا الفكر الذي مات، بل يقولون إننا نظرنا وبحثنا واستعملنا الأدوات العلمية، يتكلمون وكأنهم الذين اكتشفوا. مجرد بس فتح أي كتاب من كتب التراث تقارن بين هذه الأفكار، تقول والله الفكرة فلان قالها فلان، والفكرة فلان قالها فلان، والفلانية قالها فلان، ثم أنت قد سرقتها ونسبتها لنفسك. ده حتى بقولون سرقت تسرق جمل، يعني إن كنت هتسرق اسرق حاجة عدلة كويسة. يبقى يقومون على إحياء القضايا الخلافية، زي دلوقتي مثلا مسألة الشفاعة،
أنا مش هتطرق إليها.
نعم.
أليست على كل لسان الآن في القنوات الفوضوية وفي الجرائد التي تتبنى هذا الفكر وعلى مواقع الإنترنت يقول لك لا شفاعة، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والشهداء والملائكة والصالحين؟
نعم.
وهكذا. هل مسألة الشفاعة وإنكارها مسألة مستحدثة هم اللي اكتشفوها وهم الذين قرأوا القرآن وفهموا وتوصلوا؟ أبدا. هي كما تفضل فضيلة الشيخ علاء، الخوارج والمعتزلة وإلى آخره، هؤلاء ينكرونها. إذن هؤلاء الناس يدورون في أهوائهم ويرفضون الحق إذا ظهر بدليل.
ويقتنعون بآرائهم،
يحيون الآراء الخلافية ويزعمون أنهم هم الذين اكتشفوها. كذلك هؤلاء الناس لا ينشطون حيث يكون العلماء أو الدعاة أو الأكاديميون،
بمعنى
يعني يذهبون إلى العوام العامة. يعني مثلا لو هتكلم في قضية تتعلق بالعقيدة، المفترض لو أنا عندي فكر راسخ وعندي قضية لها دلائل وبراهين أتكلم عند أهلي العقيدة، فإذا أصبت صدقوني وإذا أخطأت قوموني. هل هم يفعلون ذلك؟ اللهم لا. إنما تروج بضاعاتهم عند العامة، دائما ما يقلبون العامة. يعني مثلا قضية رضاع الكبير دي خدت بلبلة واسعة
صحيح
جدا.
صحيح.
عرضت على من؟ عرضت على عوام من الناس. يعني أنا رأيت لقاء عبر بعض التلفازات جمعوا فيه ممثلة، ممثلتين وصحفيا وممثلا والمذيعة التي كانت تذيع وعالم متخصص في المجال، ثم يأخذون رأي الممثلة والممثلة والمذيع والصحفي. هل يؤخذ في دين الله آراء أمثال هؤلاء؟ أنا لست أستحقرهم ولست أطعن في أشخاصهم، إنما أقول ليسوا بالمتخصصين.
قضية
نعم قضية رضاع الكبير تثار في أروقة الجامعة، تثار بين طلبة العلم، لأن اللي حيفهم قضية رضاع الكبير لابد أن يكون عنده أدوات علمية يزن بها الأمور ويفهم. الذي لا توجد عنده أدوات علمية يقول له إزاي رضاع كبير بقى امرأة كبيرة ترضع شابا خط شاربه وناهز البلوغ، كيف هذا؟ العوام يعني إزاي 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 تيجي تفهمه القاعدة مش عارف يفهمها.
صحيح.
يبقى إذن هؤلاء الناس ينشطون حيث يكون العوام.
أي.
يجردون النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه،
صلى الله عليه
لا حول ولا قوة،
يجردونه من خصائصه. يعني يقولون ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا أو أن يحل شيئا. الله،
لا حول ولا قوة.
أمال فين بقى؟ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم
عليهم الخبائث. فإما أن يحل أو يحرم بنص في كتاب الله عز وجل وحي مباشر، وإما أن يحل وأن يحرم بوحي من الله عز وجل ولفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول
فخذوا
وما نهاكم عنه
فانتهوا.
وكثير من الأمور كما ضرب فضيلة الشيخ علاء مثال بالذهب وبالحرير.
نعم.
من أين تأتي حرمة؟ يبقى إذن يجردون النبي عليه الصلاة والسلام. ده العجيب إن في بعضهم يقول لك إيه، يا ترى هو النبي الحاكم ولا النبي السياسي ولا النبي الجار ولا النبي الزوج ولا النبي المصلح ولا النبي الرسول
صلى الله عليه وسلم؟
ده حين واحد يقول لك إيه، هو رسول ولا نبي؟ يعني يقول لك إيه، يا لما يقول يا أيها الرسول يبقى كده خلاص ده عشانه رسول حيبلغ.
نعم.
لما يقول يا أيها النبي لا، ده يبقى في شخصه وفي ذاته.
نعم.
يبقى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني يا أيها النبي اتبع الرسول. إيه اللخبطة اللي تجنن دي؟ وبعدين انت هتقسم
عدم الفهم، عدم الفهم.
نعم. يبقى يجردون النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص لا دراية لهم بأصول العلم.
نعم.
الإمام الشافعي فضيلة الشيخ علاء لما بيقول لو ناظرني ألف عالم لغلبتهم ولو ناظرني جاهل واحد لغلبني. الله بقى أغلب ألف عالم لو نظروني، ولو نظرت جاهل ودخلت معاه في محاورة يغلبني؟
مفيش قواعد.
العالم حتردوا للقاعدة يرجع، وربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك، فإن تنازعتم في شيء
فردوه
إلى الله ورسوله. يعني القواعد ثابتة، الله كتابه سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو لما مات سنته الشريفة
صلى الله عليه وسلم.
طيب.
نعم.
لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولو الأمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون من أهل الفقه والفهم. يبقى هؤلاء لا دراية لهم بأصول العلم. أنا سمعت واحد من جماعة منكر السنة واللي بيدعوا الفكر ده بيقول إيه، أصول الفقه.
نعم.
اللي احنا بنقول فيها.
نعم.
اللي هي الأدوات التي نتوصل.
نعم.
بها إلى استنباط الأحكام الفقهية ووزنها وضبطها. بيقول دديا صنعها الشافعي وأمثاله من أئمة الإسلام حتى يطوعوا الدين لأحوالهم القبلية وأزمنتهم وعاداتهم، فكادوا أن يخرجون من الدين. عشان كده راح واحد في سوريا ألف كتاب اسمه جناية الشافعية على الفقه وأهله.
لا حول ولا قوة.
واحد تاني لما لقى اللغة العربية لا يعرفون اللغة العربية
صحيح.
تعرفهم في لحن القول. واحد تاني لما حصروه قالوا له يا عم الكلام ده ما بيفقش اللغة العربية. قال لهم لا بصراحة بقى اللغة العربية دي مش كل شوية تزلونا وتقولوا لنا لغة عربية. لغة عربية ده اللغة العربية صناعة جاهلية.
وشوية حنقول الكلام وحنشوف الكلام بتاعهم باللغة العربية.
حنشوف أدلة.
نعم.
دي اللغة العربية صناعة جاهلية.
نعم.
لا حول ولا قوة.
صناعة جاهلية يعني يعني نسف اللغة العربية كلها. يعني أنا أتكلم براحتي زي ما أنا عاوز. وحنشوف أمثلة تدل على جاهلية.
جميل.
طيب أقول لحضرتك حاجة تانية.
نعم.
لا يعتدون بالسنة البتة. ومن تجمل منهم يقول أنا أعتد بالسنة.
أنا لا أنكر السنة. بيقول أنا لا أنكر السنة.
أنا لا أنكر السنة.
بس ما تخالفش القرآن.
بس
حد زعل. طب ما هي لا تخالف القرآن.
بس عشان يطوعها الهواء. طب يا عم دي بتخالف القرآن إزاي؟ بما أن وحيث أنه يعمل لك فيلم كبير وفي النهاية ما تعرفش تمسك عليه حاجة خالص أو تعرف ويشوهون التاريخ الإسلامي. يقول لك إيه؟ هي دائما هتلاقي واحد كده من اللي اتكلموا في قضية النسخ والمنسوخ يقول لك وظل المسلمون عبر التاريخ واقعين في هذا الخطأ. خطأ الناسخ والمنسوخ. وانت اللي في القرن الخمستاشر الهجري الحادي والعشرين الميلادي اللي اكتشفته ده احنا هنسمع دلوقتي اسماء فيها اجماع على الناسخ والمنسوخ. يا عم ده انت من قبل ما تولد بخمستاشر قرن وقضية الناسخ والمنسوخ مفروغ منها.
نعم. نعم.
فيشوهون التاريخ ويسفهون العلماء الكبار. ده مجمل الايه؟
طبيعة الفكر.
ربنا سبحانه وتعالى يهدينا وإياه
يا رب. اللهم امين. احنا طبعا بنتبع هنا في هذه الحلقة وفي قناة الرحمة بوجه عام. نعم. المنهج النبوي والمنهج الدعوي. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي احسن. احنا مع كل ذلك ومع ردنا وبنرد بالحكمة وبنرد بالموعظة الحسنة وبنرد بالحب وبنفتح أيدينا لهم وبنسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية ولنا الهداية. حاول هدخل لحضرتك يا شيخ علاء عشان بس أيضا تبقى الصورة واضحة قدام مشاهدين الكرام لأن هننتقل لشبهات مهمة جدا لأن الدكتور شاب ركز على مسألة أنهم بيركزوا على العوام ما بيركزوش على المثقفين وللأسف أن هناك بعض المثقفين بينجذبوا لآرائهم للأسف. طيب أنا عايز أنتقل لحضرتك شيخ علاء. إحنا قضيتنا زي ما إحنا متابعين وزي ما الإعلان الخاص لهذه الحلقة واضح لكل مشاهدين الكرام اللي هي قضيتنا اليوم في الناسخ والمنسوخ. أنا عايز أقول لحضرتك هناك من اتخذها مطعنا يطعن به الإسلام وهناك من اتخذها ليطعن في السنة.
نعم.
وهناك من اتخذها ليطعن في تفسير المفسرين لكتاب الله تعالى.
نعم.
فهل الأمر كما يقولون وهل الناسخ والمنسوخ عند المسلمين فقط؟
أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام الكلام اللي ذكره جزا الله خيرا فضيلة الدكتور شهاب.
نعم.
وبالنسبة لمسألة رضاع الكبير الدكتور بيقول إن العلماء اللي قالوها هم مش عارفين اللي فهموا فهم الآية المسألة دي إزاي. مش معناها إنه بيؤيد مسألة رضاع الأحسن حد يفهم مثل هذا الكلام
صح.
إنما حتى لا يفهم أحد.
نعم.
مثل هذا الفهم وقل ده الدكتور بيقول وبيقول إنما بيتكلم على هذه المسائل وكيف تفهم وكيف تفهم وعلى من تعرض. وكما قال علي بن أبي طالب يعني حدثوا الناس بما يعرفون.
نعم.
أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ قضية الناسخ والمنسوخ ليست عند المسلمين فحسب.
ما الدليل؟
في ناسخ ومنسوخ عند اليهود وفي ناسخ ومنسوخ عند النصارى.
قول لي دليل يا مولانا.
في منسوخ ومنسوخ عندي.
قول لي الدليل
علي.
طيب
أنا يعني تعال بنا.
نعم.
للكتاب المقدس الموجود بين أيديهم الآن.
نعم.
كما ذكروا خدت بالك ونرى هل يا ترى ما بين أيديهم فيه ناسخ ومنسوخ ولا لا؟ مش العهد القديم اللي هي التوراة.
نعم.
لليهود والعهد الجديد بتاع النصارى. طيب تعالى كده وركز معايا وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف ان قضية الناسخ والمنسوخ عند المسلمين فقط ولا لا. واحنا في مسألة ما وجد في الكتاب المقدس بنقول ما وافق القرآن وما وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخذناه وما خالفه فإننا نكذب ونقول ما في القرآن وما في السنة.
جميل.
والذي لا يأتي بموافقة ولا بمخالفة لا نصدق ولا نكذب. لا نصدق حتى لا نصدق كذبا ربما نصدق كذبا وربما نكذب صادقا. يبقى إذا أتى عندنا الموافقة وافقنا وإن لم يأتي عندنا الموافقة رددنا. لكن إحنا هنتكلم وهل ده موجود ولا مش موجود. وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في سفر التكوين. ركز معايا بقى في سفر التكوين في الإصحاح رقم 20.
أيوة.
بيقولوا ان ابراهيم عليه السلام كان متزوج مين قبل ان يتزوج هاجر؟ كان متزوج بمن؟
السيده ساره.
بالسيده ساره رضي الله تعالى عنها وعليه السلام. قالوا ان السيده ساره كانت اخت ابراهيم عليه السلام من ابيه. وكان هذا حلال في شريعته.
هذا عندهم في السفر.
انا هاتي اليك بالنص
بالنص. نعم.
في سفر التكوين الاصحاح رقم 20 في الفقره رقم 12 يقول ابراهيم على لسان ابراهيم وبالحقيقه ايضا هي اختي ابنة أبي غير أني غير أنها ليست ابنة أمي. يبقى هي بنت أبي لكن مش بنت مين؟ أمي. فصارت لي زوجة. يبقى معنى ذلك صار بالنسبة لإبراهيم ابنة أبي. يبقى تعتبر أخته منين؟
لأبي. من الأب.
هذا في سفر التكوين في الإصحاح رقم 20.
جميل.
خلاص كده دي في شريعة مين؟ إبراهيم عليه السلام. تعال بقى في سفر التثنية الإصحاح رقم 27.
أيوه.
اسمع كده رقم الفقرة رقم 22. اسمع ملعون ملعون من يتطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه ويقول جميع الشعب آمين.
إيه التناقض
إذن؟ هذا ينسخ ما قبله.
نعم. إحنا أنا مش هقول تناقض لكن على الأقل هتقول يا إما تقول إن إبراهيم عليه السلام يعني كان لا يحل له هذا
وفعل
ويا إما تقول أحل له هذا ثم بعد ذلك هنا حرم ملعون. أنا بجيب بس الفقرات لا أريد. يبقى إذن هذه
وأنت جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
إلا ما قد سلف. طيب نأخذ نقطة أخرى تدل أيضا الطلاق في شريعة النصارى الآن لا يحل إلا لمسألة الإيه؟ لعلة إيه فقط؟
الزنا.
طيب تعال نشوف هل كان قبل المسيح عيسى عليه السلام لا يحل إلا لعلة الزنا فقط ولا لا؟ في سفر التثنية في الإصحاح رقم 23 يقول اسمع الفقرة رقم 1 إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيها لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. اللي أنا عايز أقول هو ما عجبتوش وجد فيها أي عيب فرح مديها كتاب فيه إيه؟ فيه الطلاق. الفقرة دي بتدل على إن يجوز الطلاق في شريعة موسى لأن سفر التثنية يتعلق بشريعته. يجوز الطلاق في شريعة موسى بأي امرأة أنت تتزوجها وترى فيها عيبا. لم يحدد هذا الإيه؟ هذا العيب. اسمع الفقرة بتقول إيه؟ إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيها لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر هتتجوز بقى واحد تاني إلى آخره. الشاهد اللي أنا عايز أقوله الكلام ده بيدل على إباحة الطلاق إن وجد إيه؟ عيب. تعال بقى اسمع النص اللي في إنجيل متى في الإصحاح الخامس. في إنجيل متى في الإصحاح الخامس الفقرة رقم 32 وأما أنا على لسان السيد المسيح عليه السلام وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. اللي يتجوز مطلقة يبقى بيعمل إيه؟ بيزني وما فيش طلاق إلا لعلة الإيه؟
الزنا.
إيه معنى اللي موجود في سفر التثنية في أول الإصحاح 23 وإيه معنى اللي موجود في متى الإصحاح الخامس؟ هنا الطلاق لعيب وهنا الطلاق لعلة إيه بس؟
الزنا.
لعلة الزنا. أنا عايز أقول ده يسمى هو ده معنى النسخ عندنا إحنا كمسلمين. دعوة المسيح عيسى عليه السلام هل هي عامة أم هل هي خاصة أم هي خاصة لقومه؟ نسمع كده. إحنا كعقيدتنا كمسلمين لقومه. طيب تعالى ننظر ماذا يعتقدون. في إنجيل متى في الإصحاح الخمستاشر بص بيه امرأة بتنادي على المسيح عيسى عليه السلام وهو لا يلتفت إليها والتلاميذ بيقولوا له أجبها فبيقولوا له إيه؟ فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين الفقرة رقم 23 اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يبقى إذن المسيح عيسى أرسل لمين بس؟ لمين بس؟
لبني إسرائيل.
خلاص كده؟ اسمع بقى الفقرة دي كمان في نفس الإنجيل في إنجيل متى في الإصحاح 18 يقول يسوع عليه السلام فاذهبوا الفقرة رقم 19 فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. منين؟ أنت لم ترسل إلا إلى بيت إلا إلى خراف بيت إسرائيل وهنا إلى جميع
الناس
إلى جميع الناس.
طيب يعني
خدت بالك إلى جميع الأمم
يعني في ناسخ ومنسوخ حضرتك بتقول في التوراة.
أنا عايز أقول في أكثر من النص من نص
يعني هو الأمور واضحة
الأمور يعني واضحة. أكثر من نص والنصوص عندي إيه؟
جميل
عندي كثير
جميل. يعني
يبقى إذن هذا الكلام موجود فين؟
في التوراة في الإنجيل
وفي القرآن.
طيب تعالى كده لأقوال الأمم، مش هتكلم على أقوال المسلمين، أقوال الأمم في مسألة النسخ. لم ينكر كما ذكرت فضيلة الدكتور، لم ينكر واحد من المسلمين النسخ أبدا، إلا مع أبي مسلم الأصفهاني. وأبو مسلم الأصفهاني توفي سنة 322
القرن الرابع،
يعني في القرن الرابع، يعني كل ما كان قبل ذلك
مجمعون على
ذلك، كانوا يجمعون على ذلك.
جميل.
والإجماع حج بنص القرآن. اسمعني يا أستاذ ملم، عشان اللي بيقول القرآن القرآن وأنا عايز نص من القرآن، القرآن بيقول إيه؟ اسمع كده: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من
سبيل المؤمنين
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت إيه مصيره. من هم المؤمنون هنا؟ من هم؟ ابتداء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يوجد واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينكر النسخ والمنسوخ. لا يوجد واحد من التابعين ينكر النسخ والمنسوخ. لا يوجد واحد من أتباع التابعين ينكر الناسخ والمنسوخ. فإن كنت تقول بأن القرآن حجة، فالقرآن يقول لك لا تتبع غير سبيل مين؟
المؤمنين.
وسبيل المؤمنين الذين كانوا عليه صرحوا بالنسخ، عائشة رضي الله عنها، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، صرحوا بقضية النسخ. لذلك تخيل أن الطائفة العساوية من اليهود، أحد طوائف اليهود، تؤمن بالناسخ والمنسوخ، بتؤمن ولذلك بعض اليهود ايه يشهر عن اليهود انها بتنكر النسخ والايه
والمنسوخ،
زي الطائفه الشمعونيه بتقول ما فيش حاجه اسمها النسخ والايه والمنسوخ، وبناء على ذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام. طب انا بسال، لو ان ما فيش نسخ ومنسوخ، على زمن ادم عليه السلام الرجل كان بيتزوج مين يا استاذ مولى؟
نعم.
الرجل بيتزوج من؟
اخته.
يتزوج اخته. طب وعلى شريعه موسى عليه السلام هل الرجل يتزوج
سيدنا ادم نفسه تزوج بعضه اللي هي جزءه حواء؟
يبقى كان في نسخ اهو. لذلك الطائفة العساوية بتقول إن في نسخ، أما الطائفة الشمعونية واللي عليها النصارى المعاصرين بيقولوا ما فيش نسخ، لا عقلا، لا يجوز عقلا ولا سمعا يعني، ولا له دليل من الشرع. أما وهناك طائفة أخرى من اليهود تسمى العنانية مع أبي مسلم الأصفهاني، بيقولون هذا يجوز عقلا وغير واقع سمعا. والصواب طبعا كما سيأتي بالأدلة إن شاء الله تعالى أنه واقع سمعا وعقلا.
يبقى الناسخ والمنسوخ موجود في القرآن، موجود في التوراة، موجود في الإنجيل بالأدلة الموجودة معنا. احنا ذكرنا بعض الأمثلة وبعض الأدلة، والأمثلة كثيرة، ولكن احنا بناخد من بعض الكتب ببعض الأمثلة فقط حتى تتضح الصورة لكل مشاهدين الكرام. السؤال الآن مشاهدين الكرام، احنا بنتكلم عن الناسخ والمنسوخ، عايزين نفهم دكتور شهاب يعني ايه الناسخ ويعني ايه المنسوخ لغة واصطلاحا، وعايزينك تفهمنا كده واحدة واحدة ان شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم، احسن الله اليكم شيوخنا. اكلمكم من الكويت.
اهلا بك ام محمد، تفضلي.
اهلا محمد. بالنسبه لموضوعكم القرانيين،
نعم،
لو سمحتوا، لا يعني يعني القران اكرم من ان يسموا باسمه، فلسمتهم عندما تسمونهم القرانيين هذا كان تشرف لهم، وهم اقل من ان يشرفوا بهذا الاسم.
نعم.
فيعني يا ريت تعطونهم المدعين انهم قرانيين، لكن اذا قلنا انهم القرانيون فاحنا كاننا نقر انهم قرانيون،
خلاص منكروا السنه، منكروا السنه.
نعم.
نعم نعم،
هذا لقب فقط يعرفون به، ونحن ذكرنا هذا.
طيب هم يدعونه يجب ان
هم يدعون. نعم.
نعم. نعم، يجب ألا نوافقهم على تسميتهم. نعم.
حاضر.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
نعم، جزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا.
إلا أنني أريد أن أنبه على شيء. هذا من جهة المعنى، أما إذا شهر لقب على فئة معينة فلا حرج أن يذكر هذا من جهة اللقب فقط لا من جهة الإقرار. فربنا سبحانه وتعالى لا يسمى بالمطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام مش من باب الجواز، إنما من باب الإخبار فقط، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد
المطلب.
هذا ليس إقرارا، إنما من باب الخبر، كما نسمي نحن المعتزلة بالقدرية مع أنهم لا يؤمنون
بالقدر.
مع أنهم لا يؤمنون.
جميل. ربنا يبارك فيك. الناسخ والمنسوخ دكتور،
والله المسألة بتاعت الناسخ والمنسوخ وتعريفها
أيوة نعم.
حاجة واسعة وكبيرة.
واحدة واحدة
جاي معايا معداتي يعني برضه عشان ايه.
بارك الله فيك.
ده كتاب اسمه النسخ في القرآن الكريم. النسخ في القرآن الكريم لفضيلة الدكتور العلامة مصطفى زيد رحمة الله عليه المتوفى سنة 1978 ميلادية. الكتاب ده من مجلدين، ده الأول منه. استغرق في تأليف الكتاب ده 10 سنوات.
يا الله.
عارف لما واحد يتكلم عن النسخ في القرآن الكريم وأستاذ دكتور ويقضي من عمره 10 سنوات لا يبحث عن مدرس ولا مدرس مساعد ولا أستاذ مساعد ولا أستاذية ولا الكلام ده، عايز الحق، وهو أشهر وأوسع كتاب في النسخ على الإطلاق. عمل مبحث متكامل استغرق فيه أكتر من 100 صفحة في بيان معنى النسخ في اللغة.
يا الله.
وبيان معنى النسخ عند العلماء في الاصطلاح ابتداء من أول ما بدأت الفكرة تظهر في كتابة هي كانت مستقرة وبيتعاملوا بيها وبيعبروا عنها نسخ كذا نسخ كذا، لكن بعد ما العلم بدأ يدون ويبلوا مصطلحات ويبلوا تعريفات وبدأ يناقشها تعريف تعريف. خلاصة الكلام أن النسخ يدور بين عدة معاني: النقل والإبطال والرفع والإزالة والمحو.
وضح
اللغة
والتبديل. عايزين نوضح واحدة واحدة.
النقل والإبطال والرفع والمحو والإزالة وما يدخل في هذه والتبديل يدخل في المعاني أيضا، بس تعالى المعنى المختار اللي عليه الأكثر هو الرفع والإزالة. يعني الأمثلة هتوضح.
طيب
الأول أنا هوضح بمثل من الأمثلة اللي احنا معاصرين ليها. القانون الذي يتحاكم إليه الناس في الأمور الإدارية وتنظيم الحياة فيما بينهم،
أيوه.
هل يستمر القانون على وتيرة واحدة طول الأجيال المتلاحقة؟
لا.
يبقى ممكن نقول قانون سنة 62 اتغير بقانون سنة 82 وقانون 82 اتغير بقانون 2000.
تمام.
الله. يبقى القانون بتاع 62 بقى اسمه قانون قديم. والقانون بتاع 82 اللي بيتكلم في نفس القضية بقى قانون جديد.
أو
القديم ده اسمه منسوخ والجديد اسمه ناسخ. يبقى اللي اتلغى اسمه منسوخ واللي أثبت وحنشتغل به
ناسخ.
اسمه ناسخ.
تمام.
الجماعة اللي عملوا العملية دي شالوا ده وحطوا ده ورتبوها، دي اسمها عملية النسخ. العملية نفسها. يبقى هم أزالوا حكم قديم، رفعوا حكم قديم. ليه بقى؟ دي حكم النسخ اللي ربما احنا نوضحها الآن بعد قليل. ليه بقى ان احنا في قانون بنلغي، واحيانا ما بنلغيش القانون كله، بنعمل ايه؟ بنلغي مواد فقرة معينة منه. برضو ليه؟ ده حيبينها حكم النسخ. يبقى ان انا ارفع حكم او ازيل حكم او ابطل حكم. عارف زي مثلا ايه؟ محكمة ابتدائية حكمت بحكم، راح داخل على المحكمة الاستئنافية قال لك أبطلت المحكمة الاستئنافية حكم المحكمة الابتدائية. الابطال ده اسمه إيه؟ نسخ. مش كده أشخ عليها برضو؟ نعم. ينفع المثال ده؟
نعم.
نسخ. يبقى إذن النسخ
من جهة اللغة،
من جهة اللغة. نعم. من جهة اللغة هو الإبطال
وإبطال
الأحكام السابقة وإزالة الأحكام السابقة ورفع الأحكام السابقة وهكذا.
تمام.
ده بإيجاز. في الأمثلة في اللغة العربية يقول لك نسخ زيد الكتاب.
كتبه، نقل،
كتبه. طيب لما زيد نسخ الكتاب، خد الكتاب المنسوخ منه ولا هو ما هو زي ما زال؟ الكتاب ده بين ايدي دلوقتي وانا قاعد اكتب منه، بيقولوا شاب بيعمل ايه دلوقتي؟ بينسخ الكتاب. هل انا خدت اللي في الكتاب حطيته عندي ولا ما زال في الكتاب زي ما هو؟
ما زال موجود.
يبقى في حاجات هيترتب عليها المعنى ده. بعد كده اقول لك نسخ النحلة من الخلية. واحد بيشتغل نحال فنسخ النحلة من الخلية، يعني نقل النحلة من خلية الى خلية اخرى.
أي.
يجي مثل تاني يقول لك نسخ الشيب الشباب. ربنا يكرمنا كده بقى والشيب يفضل موجود على طول، يبقى شباب يعني. السواد يفضل موجود يبقى شباب. فلما الشيب يطلع والشعر الاسود ده يتغير يبقى ايه؟ ابيض. يقولوا نسخ الشيب الشباب، يعني ايه؟ ازاله وحل محله. البياض ازال السواد وخد مكانه. يبقى فيه حكم هيتلغي خالص وينزل حكم مكانه، والحكم اللي هيتلغي ماليش وجود، خلاص راح، ولا عاد يذكر ولا عاد يروى ولا عاد يتلى، وترفع وانتهت القضية. وفي نسخة الريح الأثر. الأثر الناس بتمشي على الرملة وسايبين علامات رجليهم، فتيجي الريح تحول الرمال فتقوم تغطي على آثار الأقدام. يقولوا نسخة الريح الأثر، يعني إيه؟ أبطلته وعفت عليه وأزله. ده كله في اللغة العربية.
جميل. في اللغة العربية النقل والإبطال، المحو، الرفع، الإزالة. جميل. في الاصطلاح بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك. اتفضل.
ازيك يا استاذ ملهم؟
أهلا وسهلا. اتفضل. الله يكرمك.
الله يبارك فيك. بحيي الشيخ علاء والشيخ شهاب.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
نعم.
الله يبارك. بوجه بس سؤال للشيخ علاء والشيخ شهاب بالله عليك يا شيخ، ويا ريت تستحمل لي دقيقتين.
اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ علاء. انا دلوقتي عايز اكلمك في باب الطلاق بالنسبة لواحد تقدم لواحدة.
هقول لحضرتك حاجة.
نعم.
هقول الله يكرمك ويعزك ويرفع قدرك، واحنا سعداء بمداخلتك وتواصلك معانا. المسألة دي خلينا بس مع بعد الحلقة اتصل بالكنترول وتتواصل مع الشيخ علاء أو الدكتور شهاب بعد الحلقة إن شاء الله، وحيرد عليك في هذه المسألة. أنا بتمنى من كل مشاهدينا اللي يتواصلوا معنا خلينا في موضوعنا علشان تعم الفائدة. ممكن مشايخنا بيتكلموا بيتقولوا كلمة وعدت عليا، ممكن حضرتكم تتكلموا وتقول لا إحنا عايزين نفهم الكلمة دي، إحنا عايزين نفهم المعنى ده. فأنا بتمنى من كل اللي يتواصل معنا يدخل في موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى، ويدخل معنا مباشرة على سؤاله أو مداخلته أو مشاركته معنا في الاصطلاح.
ففي الاصطلاح بقى يعني كلمة اصطلاح الأول عشان ممكن تكون الكلمة غريبة على بعض الأسماع ودائما بيسمعوها. الاصطلاح يعني جماعة
من العلماء
بيتكلموا في تخصص معين فبيعملوا بينهم بعضهم سين.
نعم.
باللغة العامية كده سين يعني إيه؟ أو سين بقى زي ما بيقولوا عليها بالميم الناس. نعم. يعني إيه؟ يعني يقولوا جملة معينة لما يقولوها يتفهم منها كذا.
نعم.
فالاصطلاح المصطلح معناها أن يعرف كل أهل علم المواد العلمية التي يتكلمون فيها بتعريفات معينة يتحاكمون إليها. فأنت لما تيجي مثلا لما أقول لك الكوب ده اصطلاح يطلق على إيه؟ ما يصنع من الزجاج على هذه الهيئة أو ما يصنع من الفخار على هذه الهيئة. فلما أقول لك هات الكوب الاصطلاح الذي اصطلح عليه الناس تعرف عليه اللي هو مش هتجيب لي بقى الماوس ولا القلم. القلم على ما يملأ حبرا ويكتب به. طيب يبقى لما أقول لك هات القلم مش هتجيب لي الكتاب، يبقى المصطلحات يتفق عليها الناس جميعا ليتخاطبوا بها فيما بينهم أو أهل كل تخصص حتى يتحاكموا لهذه القواعد. فلما نقول الاصطلاح ما تجيش بقى تاخد الاصطلاح بتاعي وتحاكم غيري عليه في علم تاني زي ما هنشوف دلوقتي، لأن النسخ له مرحلتين.
أي.
مرحلة عند الصحابة والتابعين والمتقدمين من أهل العلم، ومرحلة عند المتأخرين لما بدأوا يكتبوا العلوم بقى في القرن الثالث الهجري والثاني الهجري ويدونوها وكده. فما تجيش تحاكم مصطلح النسخ عند الصحابة على مصطلح النسخ
عند
المتأخرين، ولا مصطلح النسخ عند المتأخرين على مصطلح النسخ عند متقدمين، واللي هيحصل خلل. والشيخ علاء برضو هيشاركني في الموضوع
أكيد
ده وهيوضح بقى الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى.
يعني لو واحد مثلا بعد إذنك يا دكتور، واحد موجود في ورشة ميكانيكا ومعذرة في المثال يعني، وفي ورشة ميكانيكا وبيقول للصبي بتاعه هات لي بنسة، فراح جاب له بنسة الشعر، البنسة اللي بتحطها المرأة فين
في
شعرها، ده هو ده البنسة عند بتاع الميكانيكي؟
لا.
أمال إيه البنسة عند الميكانيكي؟ الزراضية.
أي.
خدت بالك؟ لكن لما تيجي الأم تقول لي بنتها وهي بتسرع شعرها تقول لها ناوليني بنسة، هتناولها بنسة الإيه؟
الشعر.
يبقى دي بنسة لما تكون في البيت ودي بنسة عند الرجل الميكانيكي.
يبقى كل
مع إن الكلمة كام؟
واحدة.
يبقى كل أهل فن
له مصطلح،
مع إن ممكن كلمة واحدة تبقى عند كل أصحاب فن بمعنى
آخر.
زي مثلا احنا لو بناكل مثلا وقلت لك اديني شوكة، رحت جبت شوكة من وردة، هو ينفع الكلام ده؟ ده أنا عايز أكل، فالشوكة اللي بتشوك أو الشوكة التي نأكل بها الايه الطعام. يبقى المصطلحات تختلف، فما تحكمش المصطلحات إلا عند أهلها وبموازينها. معنى بقى النسخ بناء على الكلام ده كله إيه؟ يقول لك رفع حكم شرعي عملي جزئي ثابت بالنص، بحكم شرعي عملي جزئي ثابت بالنص ورد على خلاف النص الأول متأخرا عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به. معنى الكلام ده كله إيه؟ كلام
طب وضح لنا.
أنا عشان كده بدأت معاك في الأول خالص وقلت إن من طبائع أو من خصائص الذين يجترئون، في فرق بين الاجتهاد والإيه؟
والاجتراء.
الاجتهاد اللي معاه أدوات العلم.
أي.
الاجتراء اللي احنا شايفينهم، مهندس ويتكلم في دين الله من غير علم، طبيب ويتكلم في دين يا عم انت في الطب مجتهد ولما ما درستش علم الشرع وتتكلم في اسمك إيه؟
أي.
مجترئ. انت مهندس في الطوب والاسمنت والمسطره والبرجل والكلام ده مجتهد لان تخصصك وعارف أدوات، اما تيجي تتكلم في القران وما درستش علوم القران تبقى اسمك مجترئ. فعشان كده العلوم اللي زي ده اهي احنا الان بنكلم عوام بكلم متخصصين. فلو ما دوبناش العلوم دي كويس ممكن تعمل عند بعض الناس ايه لبس، يقول لك ايه ده،
يعني ايه رفع حكم
يعني
شرعي؟
يعني رفع حكم شرعي عملي جزئي. الحكم الشرعي هو ايه؟ ما صدر فيه خطاب من الله عز وجل، اما ان يكون طلبا يشتمل الامر والنهي، واما ان يكون خبر بصيغه الطلب. برضو هندخل في
لا خلينا في التعريف.
انا ممكن اطلب حاجه بس عليكم انتوا يعني انتوا
قول يا شيخ علاء.
لا غير
انا الشيخ علاء هو
جزاك الله خير.
لا احنا بس يا شيخ
يعني ملخص اللي عايزه
بس واحده هتقول اللي انت عايزه.
بارك الله فيك.
انا بس عايزين نقول حاجه معينه. انتوا ناس اهل علم واهل اختصاص وربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم ويزيدكم علم وتواضع وادب يا رب. اللهم امين. اعتبروني انا جاهل, انا واحد من الناس اللي انتوا قاعدين تقولوا انا مش فاهمه. فطالما انا مانيش فاهمه مليون في المية اللي بيتفرج على ما هوش فاهمه
صلى على النبي.
ففهمونا واحده واحده. صلى الله عليه وسلم.
حكم شرعي
بس بعد الاتصال
بالاصطلاح.
ناخد اتصال,
عايزين نفهم الناس.
هنفهم بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
الو,
اهلا بيك استاذ رشيد. اتفضل.
مساء الخير.
اهلا بيك, ربنا يكرمك. اهلا وسهلا.
كيف حالكم؟
في نعمه. اتفضل. اهلا وسهلا
يا سيدي. سؤال بسيط. انا طبعا غير معني في موضوع الناسخ والمنسوخ الموجود في التوراة والانجيل زي ما حضرات الشيوخ تفضلوا حكوا. انا معني في الاسلام, في القران الناسخ والمنسوخ الموجود في القران الكريم.
ايوه.
الان احنا كمسلمين على مين نمشي؟ على اي ايه اللي بتقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي, ولا وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ مين اللي نسخ مين, ومين الآن هو الآية اللي لازم احنا نهتم فيها ونمشي عليها؟
طب أطلب منك طلب أستاذ رشيد.
تفضل.
تابعنا لنهاية الحلقة الله يكرمك.
حاضر.
ربنا يكرمك. اتصال آخر. أبو هاجر.
ألو, السلام عليكم أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. حبيت نقول هذه الكلمة فقط.
نعم.
نحمد الله اللي جعلنا مسلمين.
الحمد لله.
جعلنا على منهج السلف الصالح وجعل الدين هؤلاء العلماء الذي يحفظونه, وهذا يكفي.
ربنا يبارك فيك.
يبارك فيك. جزاك الله خير.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب نفهم بقى الشيخ علاء,
ما معنى كلمة رفع النسخ اصطلاحا؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه. رفع حكم شرعي بحكم شرعي
متأخر عنه.
يكون ماله
متأخر
عنه في زمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. إذ لا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ده المعنى. أضرب لك مثالا يتفق عليه كل اليهودية والنصرانية والإسلام.
نعم.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلاص كده؟
جميل.
فلما يبقى في حكم شرعي.
نعم.
ورؤية الأنبياء حق.
نعم.
يعني رؤية الأنبياء تعبيرها حق بخلاف رؤية غيرهم لا ينبني عليها أحكام. لما رأى هذا الأمر ما قالوش يا أبا تفعل ما ترى في منامك, إنما قال يا أبا تفعل ما إيه؟
ما تؤمر.
يبقى ده أمر من مين؟ من الله. يبقى ده حكم شرعي.
أي.
خلاص كده؟ حكم شرعي على مين؟ على إبراهيم عليه السلام. يعمل إيه مع إسماعيل؟
أي.
يعمل إيه معه؟ يذبح. خلاص كده.
أيوة.
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما
تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت
الرؤيا.
يبقى إذن حينما قال له هذا قد صدقت الرؤيا وإن كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح
عظيم.
يبقى ده اسمه نسخ. فين ذبح إسماعيل الأمر الأولاني؟
أيه.
الترفع. فين الأمر الثاني وفديناه بذبح
عظيم.
يبقى حكم شرعي الترفع بحكم شرعي متأخر إيه عنه. ده كان موجود وفديناه بذبح عظيم في نفس التوقيت ولا بعديه؟ في نفس التوقيت ولا بعديه؟ بعديه. جت رؤية إسماعيل الأول.
نعم.
أن رؤية إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل ثم بعد ذلك أتى وفديناه بذبح عظيم. ده اسمه النسخ. أول ما فرضت الصلاة فرضت كام؟
نعم.
كام في رحية الإسراء والمعراج؟ 50 صلاة. وظل نبينا عليه الصلاة والسلام يراجع بين موسى وربه, خدت بالك, حتى وصلت إلى كم صلاة؟
5.
يبقى نسخ الأمر الأول اللي هو 50 لكام؟
لخمس
صلوات. يبقى ده حكم شرعي متقدم نسخ بحكم شرعي متأخر عنه. وهذا في ديننا نحن نقول في زمن نبوة من؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إيه معنى كلمة النسخ؟ أنا عايز إخواني وأخواتي يفهمون هذه القضية. أنا بسأل حضرتك سؤالا.
نعم.
يا أستاذ مولي.
نعم.
أول ما المولود بيولد بيأكل إيه؟
بيشرب
ايه؟
لبن.
طيب هل الفيتامينات دي بتتغير من توقيت لاخر تلائم حاله الطفل؟ بعد ما وصل سنتين واتفطم. مش هتكلم على تغير اللبن. بعد ما توصل سنتين هياكل ايه الواد؟ بعد ما يتفطم هياكل ايه؟ هياكل ايه يا استاذ مولى بعد ما اتفطم؟ هياكل ايه؟
اشياء عاديه.
الاشياء العاديه ده اللي اسمه ايه بقى؟ ده اسمه نسخ. رب العالمين سبحانه وتعالى بيعمل معانا ايه؟ بيدرجنا في الاحكام. انت لو في الابتدائي وقلت للولد الصغير واحد ناقص نقصنا منه ثلاثة يساوي كام؟ ينفع اقول للواحد ليه ما ينفعش؟ واحد ناقص ثلاثة يساوي كام؟ الواد هيقول ما تنفعش. ازاي هينقص ثلاثة من كام؟
من واحد.
من واحد. تعال قول للواحد في الثانوية العامة قول له واحد ناقص ثلاثة يقول لك تساوي سالب اثنين. قال اشمعنا في الابتدائية ما كناش بنقول تساوي سالب اثنين؟ كنا بنقول له المسألة دي غلط. لما وصلنا الثانوية قلنا المسألة دي ايه؟ فهمناه. رب العالمين سبحانه وتعالى بأحكام شرعية. الناس في ظلمات الجهل. لو انت خرجت من ظلام لنور مباشرة اللي يحدث للبصر. ما زال رب العالمين ينسخ في كوني كل يوم حينما يخرجنا من النهار إلى الليل. بياخدنا ازاي؟
بالتدرج.
حينما يخرجنا من الليل إلى النهار بياخدنا ازاي؟
تدرج.
ربنا حكم علي وعليك وعلى الدكتور شهاب دلوقتي بالحياة. مش ده حكم من أحكام ربنا؟ لما يحكم علي بالموت أنا هيحصل لي إيه؟ هموت. يبقى ده حكم نسخ الحكم الأول. حكم علي بالحياة حي. حكم علي بالموت
موت.
يبقى ده اسمه نسخ. كان ده له ظروف وده له ظروف. ده حكمة وده حكمة. احنا النسخ اللي بيتكلم على النسخ يقولك يبقى ربنا رجع في كلامه. كان لا يعلم ثم علم. لا ده انت اللي مش واخد بالك من حاجة. انت اللي مش واخد بالك من حاجة.
جميل.
المسألة ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. خدت بالك؟ لكنه سبحانه وتعالى يحكم بالحكم على ما يناسب العبد في هذا المقام. الان ما الذي يناسبك الان؟ البدلة دي لو حضرتك لبسناها لك وانت عندك 3 سنين تبقى عامل فيها ازاي؟
ما ينفعش. صورة مختلفة.
صورة مختلفة. هذا الذي يسمى نسخا في مسألة التدرج. لو لا قدر الله واحد مريض راح عند طبيب. الطبيب قال له خد الدواء ده 3 مرات في الأسبوع وتعال لي بعد أسبوع. راح بعد أسبوع قال له خد مرة واحدة. راح بعدها قال له
ما تاخدش
الدواء. الطبيب ده متناقض ولا جاهل ولا ما بيعرفش؟ إنما على حسب حالتك أعطاك. على حسب حالتك أعطاك. ولذلك إحنا ما عندناش نسخ في الشريعة للتوحيد. يعني على زمن اليهود لا إله إلا الله، على زمن كل الأنبياء
لا إله إلا الله
ما بتتغيرش. إيمان بالملائكة، إيمان بالرسل، إيمان بالكتب، العقائد ما فيهاش نسخ. الأخبار كلها التي ليس مرادا منها الإنشاء الأمر والنهي ما فيهاش نسخ. فرعون مؤمن ولا كافر؟
نعم.
أنا بسألك، فرعون مؤمن ولا كافر؟
كافر.
على عند المسلمين مؤمن ولا كافر؟
كافر.
وعند النصارى
كافر.
يبقى اتحكى في كل الشرائع ازاي؟
بشيء واحد.
يبقى الاخبار دي بتنسخ؟
لا.
القصص لان لو اتنسخت يبقى في قصه صحيحه وقصه كذب. يبقى عندي الاخلاق. عندي انا في شريعتي يا استاذ ملهم. التواضع مطلوب. صح ولا لا؟
جميل.
التواضع مطلوب عند اليهود، مطلوب عند النصارى، كل امهات الاخلاق في كل الشرائع ما بتتنسخش. يبقى امهات الاخلاق ما بتتنسخش، العقائد ما بتتنسخش، الاخبار والقصص ما بيتنسخوش، علم الغيب وعلم الاخره والجنه والنار وهذه الاشياء لا تنسخ. امال النسخ فين؟ النسخ في الاحكام العمليه زي ما الدكتور بيقول. ليه هذا يناسب في توقيت ولا يناسبك في توقيت
آخر.
في توقيت آخر. فكان أنا بسأل أي إنسان بينكر مسألة النسخ، هسأل سؤال واحد بس. هل ممكن ربنا يأمر بأمر مؤقت ولا لا يجوز أن يأمر الله بأمر مؤقت؟ يعني ممكن يأمر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صوم من 1 رمضان ل30 رمضان فقط؟ ممكن يأقت لك كده؟ الجواب
لا.
ربنا ممكن يأقت ولا لا؟
يجوز
ان هو يأقت ويقول لك صوم من اول 1 ليوم 30. وانت عرفت ان انت هتصوم من يوم 1 لغايه يوم كام؟
30.
لغايه يوم 30.
بس اسمه ده مؤقت.
ما هو مؤقت اهو بوقت. انا مش بتكلم على كل سنه. مؤقت بايه؟
بوقت.
طب لو جه ربنا قال لك اول ما دخلت في 1 رمضان قال لك صوم خلاص كده وما قالكش لغايه يوم ايه؟ يوم 30. وجه في 1 شوال قال لك افطر. انت واخد بالك؟
ركز في المسائل.
ده اللي اسمه نسخ بقى عندنا. زي ما بتقول، ركز معايا يا استاذ منى. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اعيد لك المساله تاني.
صلى الله عليه وسلم.
اي امر مؤقت للاله بيقول لي صوم من يوم 1 ليوم كام؟
30.
ليوم 30. الامر المؤقت ده يبقى بعد يوم 30 أصوم ولا ما أصومش يا أستاذ ملام؟
ما أصومش.
يبقى الحكم من 1 ل 30 صيام. أي. بعد 30 ما فيش إيه؟
ما فيش صيام.
يبقى حكم الصيام ده اتنسخ ولا ما اترفع ولا ما اترفعش؟
اترفع.
يبقى هو كان موجود فين؟
من 1 ل 30.
إحنا بيجي عندنا نص بيقول صوم 1 رمضان وبيجي نص يقول لك صوم افطر في 1 إيه؟
شوال.
شوال. اللي بيجوز مثل الأوامر المؤقتة هي هي النسخ اللي عندي. ربنا لما أمر إن إحنا نتجه لبيت المقدس يقولك هي دي فين في القرآن؟ إن إحنا نتجه لبيت المقدس. قال رب العالمين في القرآن: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق
عن الهوى
إن هو إلا إيه؟
وحي يوحى.
إن هو إلا إيه؟
وحي.
يعني ما تجيش تقول لي النبي جايب حاجة من عنده صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. تيجي تقول لي ده مش موجودة في القرآن، أقول لك إن هو إلا وحي
يوحى.
يوحى.
أيوه.
وفي وحي قرآن وفي وحي زي ما تقدم فضيلة الدكتور شهاب، المعنى من عند رب العالمين سبحانه وتعالى واللفظ من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الأحاديث القدسية لها وضع ولها خلاف عند العلماء، والأحاديث النبوية لها وضع.
جميل.
ويبقى إذن دي أوامر مؤقتة، اللي بيجوز الأمر المؤقت على الإله سبحانه وتعالى لابد أن يجوز الإيه؟
بس أنا عاوز
مسألة
البدو. مسألة البدو بيقول لك لما النسخ الحكم مؤقت بوقت معين ثم رفع هذا الحكم وأزيل وأبطل وجاء حكم آخر، يبقى إذن زي ما تفضلت بدا لله شيء، يبقى غير الله عز وجل هذا الشيء. نقول لا، هو البداء لا يستلزم أن يكون الله عز وجل وحاشاه سبحانه أن يكون جاهلا بموعد الحكم الثاني. وانت ليه افترضت الافتراض ده؟ ده احنا بنقول أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، بنقول يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، وبنقول أن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. فبنقول الله عز وجل حين يؤقت حكما معينا لفترة زمنية معينة ثم ينزل الوحي فيرفع الحكم المؤقت ويأتي حكم جديد، هذا بيان لما في علم الله عز وجل.
يعني
فالله يعلم من قبل أنه سيستغرق هذا الحكم 3 أعوام، وبعد 3 أعوام سيرفع هذا الحكم. مش بقى هم افترضوا الصورة ايه، يقول لك ان الله عز وجل شرع الحكم 3 أعوام، وبعد 3 أعوام رأى الله عز وجل وبدأ لله ان يفعل.
استغفر الله.
انت كده نفيت صفة العلم عن الله. ففي الحقيقة ان الحكم الجديد اللي رفع الحكم القديم اللي ازال الحكم القديم ليس تغييرا لعلم الله، بل هو بيان لما في علم الله واظهار الله. يبقى التغيير بالنسبة لعلم الله ولا بالنسبة لنا احنا؟
ايوه. صلى الله عليه الصلاه والسلام يا استاذ شهاب. انا عايز اسال سؤال واحد، النسخ يكون في العلم الله ولا في المعلوم؟
في المعلوم. في المعلوم ولا
النسخ مش في علم الله. رب العالمين يعلم ما هو كائن الى قيام الساعه، لكن يعلم ان انت ليك ظروف معينه الان تتعامل بها وظروف تلائمك، وده ما يخليش واحد خرج علينا بيقول اذا كان النسخ حصل في 23 سنه، خدت بالكم غيرتوا الأحكام، يبقى من 1400 سنة لغاية دلوقتي ما ننسخ تاني بقى.
حطينا القاعدة.
بنقول في فرق لما يتم الدين وكمل الدين وأخذ الناس من ظلمات جاهلية لنور توحيد ونور إسلام والحق، ولما تم الحق يبقى اللي هيبعد عنه هو اللي رايح للظلام.
أيوة.
بنرده تاني للحق. في فرق لما تكون ظلاما ثم يذهب إلى النور وانت كنت تكون في النور وتقع.
يبقى في فرق بين الإلغاء والإزالة وبين التجديد.
جميل.
حكم اندثر فأنا أجدده، حكم مات بين الناس لجهلهم أو لعوامل معينة فأنا أحييه، فأنا لا أغير.
طيب.
وبعدين أنا أقول
السماء بتمطر الآن؟
لا.
والمطر ده حكم من أحكام الله؟
نعم.
حكم من أحكام الله؟ يبقى أول ما ينزل المطر ده حكم، أول ما تنقطع
حكم آخر.
ما هو رفع الحكم الأولاني اللي هو المطر ده نسخ. طب امتى ليه نزل المطر؟ لمصلحه. ليه منع المطر؟
لمصلحه اخرى.
ولا ربنا نزل المطر وبعدين ما كانش عارف ان الافضل والاخير انه ما ينزلش؟ استغفر الله.
جميل.
انما هذه لحكمه وهذه
يبقى لحكمة النسخ وعكا. في الاصطلاح يبقى الاول النسخ. جميل. امثله بقت الامور بقت واضحه ما شاء الله تبارك وتعالى.
بس لسه عايزين
هنقول لا، ما ده لازم نقول وجود النسخ من القران، الادله على وجود النسخ من القران الكريم. احنا بنتكلم في امور عامه عشان تبقى الصوره مبسطه ليا ولحضراتكم تكون إن شاء الله. ولكن إحنا بنقول إن النسخ في اللغة هو النقل والإبطال والمحو والرفع والإزالة. النسخ في الإصطلاح رفع حكم شرعي بحكم شرع متأخر عنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وجود لنسخ بعد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنستأذنكم نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مباشرة مع الأدلة على وجود النسخ من القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
سنعود بإذن الله.